بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد
قال الله تعالى في كتابه الكريم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العلي العظيم. كل إنسان في هذا المجتمع يمكن أن نتصوره غير مرتبط بحلقات التواصل الاجتماعي، يمكن أن لا يكون لديه أرحام، يمكن أن لا يكون لديه أولاد، يمكن أن لا يكون لديه أخوان وأصدقاء، ويمكن أن لا يكون لديه جيران، ويمكن من بقية الأمور، لكن لا يمكن أن لا يكون لديه أبوان. الأساس الرصين الأول الذي تبتني عليه هذه الدعامة الكبرى والعظمى للبناء الاجتماعي الإسلامي للإنسان هي قضية العلاقة مع الوالدين. القرآن الكريم أولى هذه القضية اهتماما استثنائيا، قرنها، وهذا معروف لديكم، قرنها بتوحيد الله. إذن قضية مركزية جدا، أساسية جدا، واصلة إلى هذا المستوى من الأهمية، بحيث تكون في هذه الآية الكريمة على أقل تقدير تكون بعد التوحيد في الوصية الإلهية لعباد الله، للبشر، للإنسان. احنا هنا نحتاج حتى الحديث في بر الوالدين وعقوق الوالدين والعلاقة مع الوالدين، حديث واسع جدا يحتاج الى يعني ايام حتى الإنسان يتمكن من ان يستوعب اطرافه، من اجل ان نكون على مستوى حصر هذا الموضوع واختصاره في وقت محدود ومعين، بحيث نحاول أن نلم بالنظرية الإسلامية للعلاقة بين الإنسان وبين والديه. نحتاج أن نستعرض مجموعة عناوين يمكن أن تقول عنها أنها أسئلة تطرح نفسها في هذا الموضوع، تحتاج إجابات واضحة وصريحة. أولا، ما هو مراد من البر والإحسان وبالوالدين إحسانا؟ ما هو المراد من هذا الأمر؟ ثانيا، قد أقدم وأخر، لكن بالنتيجة هذه كلها عناوين وموضوعات تحتاج إلى بعض. ثانيا، من هما الوالدان اللذان ينبغي برهما؟ ثالثا، ما هو العقوق؟ هل أن العقوق هو مجرد عدم البر أو هو شيء آخر مرتبة أعلى وأسوأ من مجرد عدم البر؟ رابعا، أن الوالدين اللذين ينبغي ويجب مثلا برهما بمستوى من المستويات، هل أن هذا الأمر يكون بالنسبة لهما في كل الحالات أو في بعض الحالات؟ ثالثا أو رابعا أو خامسا أيضا من الأمور التي لا بد من أن نأخذها بنظر الاعتبار أن هذا البر وهذا الأمر والتوجيه الشرعي ما هي أطره الفقهية؟ يعني ما هو بالضبط؟ ما هو الحرام منه؟ ما هو الواجب منه؟ ما هو المستحب منه؟ ما هو المباح منه؟ لأن الإنسان في كثير من الأحيان تختلط عليه الأمور. أيضا من الأمور التي لابد من أن نركز عليها هي قضية أن الإنسان قد يعيش حالة رغبة في أن يكون على صلة حميدة وإسلامية مع والديه، ولكن يصعب عليه ذلك. ما هي الآليات التي أتمكن من خلالها أن أصل إلى هذه النتيجة؟ ما هي الأمور التي تدفعني باتجاه أن أحقق العلاقة الصحيحة بيني وبين والدي؟ وهذا الموضوع هو بيت القصيد، لأنه الإنسان مجرد أن يعرف مفاهيم من دون أن يعرف كيف يوصل إليها ما راح ينفع هذا، بالعكس قد يكون هذا يسبب أن يعاقب فيما لو قامت عليه الحجة ولم يعبأ بها. ما هو البر؟ البر أو الإحسان كما ورد في الكتاب العزيز، ورد الحديث عن البر وبرا بوالدي وبرا بوالدتي، موجود الحديث كلمة البر، بر الوالدين، هناك إشارات كثيرة إلى في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وأحاديث أهل البيت عليهم السلام. الإحسان أيضا في هذه الآية ورد. المعنى العرفي واللغوي العادي للبر والإحسان أعتقد أنه معنى واضح، الحالة الإيجابية اللي فيها عطاء، اللي فيها رحمة، اللي فيها رقة، اللي فيها عاطفة، اللي فيها محبة بين الإنسان وبين الوالدين. ولكن مع ذلك بعض النصوص الشريفة عرضت لتفاصيل ومصاديق لهذا البر، ذكرت على سبيل المثال من جملة الأمور التي جاء فيها الحديث في هذا الجانب. يسأل الإمام الصادق عليه السلام في رواية عن قول الله عز وجل وبالوالدين إحسانا، يسأل ما هذا الإحسان؟ قال الإحسان أن تحسن صحبتهما، صاحبهم مصاحبة حسنة، وصاحبهما في الدنيا معروفة، وأن لا، لاحظوا دقة ما ورد عن أهل البيت صلوات الله عليهم، لاحظوا، وأن لا تكلفهما أن يسألاك شيئا مما يحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين. حتى لو كان الوالد والوالدة على درجة من الغنى، ولكن قبل أن يحتاج الوالد أو الوالدة أن يطلب شيئا من ولدهما، الإحسان يقتضي ماذا؟ أني أنا أبادر مباشرة للاهتمام بحاجاتهما. أنتوا لاحظوا، وأنا ما أريد أدخل في المحاور المتأخرة، الإجابة على الأسئلة المتأخرة، ولكن مجرد وقفة بسيطة هنا. الوالدان حينما يعاملان ولدهما، خصوصا وهو طفل صغير، كم يسهران على تحقيق حاجاته والوفاء بمتطلباته قبل أن يعرف هذا الطفل أن يعبر عما في نفسه. تبادر الأم الحنون مباشرة إلى تنظيف الطفل، إلى إطعام الطفل، إلى تدفئة الطفل، إلى تبريد الطفل فيما لو كان يحتاج إلى تبريد، وما إلى ذلك من كل الأمور، إلى علاج الطفل وما أشبه ذلك. أما أن الوالد أو الوالدة يأخذ منه المرض ما أخذه وينخر في جسده وهو يخجل أن يكلف أولاده. أولادهم ما تقولون ما دام هو ما قال لنا القضية بعد ما مسؤولين احنا، هو إذا احتاج شيء يقول لنا. هذا ما راح يتطابق ويا هذا النص، أن لا تكلفهما أن يسألا. قبل أن يسألا الإنسان يبادر، وهكذا ورد عن أهل البيت صلوات الله عليهم: تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسأل. أهل البيت هؤلاء هم منار الأخلاق لدينا، فالإنسان يحاول مباشرة أن يتواصل معهما بدون أن يحتاج إلى أن يذكر له ذلك. وأيضا مما ورد من النصوص ما يشرح معنى البر، معنى الحق، حق الوالدين وخصوصية الوالدين. في الرواية المعروفة عن الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالة الحقوق، طبعا لاحظوا، يقول: وأما حق أمك، قبل أن يقول حق أبيك، وأما حق أمك أن تعلم أنها حملتك حيث لا يحمل أو لا يحتمل أحد أحدا. ماكو واحد يتحمل أن يشيل هذا الحمل معه لهذه المدة. وأعطتك من ثمرة قلبها. كل واحد عنده أم، صحيح هذا الكلام مو نظريات ترى، هذا واقع. كل واحد عنده أم ويستحضر يتذكر من جملة حقها. لاحظوا حق أمك ماذا؟ مو يعني فقط أن تقدم لها وأن تخدمها، أن تعرف، أن تعرف هذا الأمر لها. وأما حق أمك أن تعلم، تلتفت إلى هذه القضية. يعني هي مو مجرد قضية سلوك خارجي. الإسلام حينما جاء يريد أن يبني أخلاق الإنسان ما أعطى توجيهات عملية فقط. نعم السلوك مهم، هو الذي يبني الحياة، لكن يا ترى ما الذي يبني السلوك؟ القلب. القلب في بداية الأمر لازم ينبني حتى هو يقدر يبني السلوك. السلوك هم تقدر تبنينا مجتمعنا، يعني السلوك الصحيح والطريقة الصحيحة في الحياة هي تتمكن أن تبنينا مجتمعنا. فالبداية أين تكون؟ حق أمك أن تعلم. لاحظوا بعد شلون أهل البيت ربوا شيعتهم. وأعطتك من ثمرة قلبها ما لا يعطي أحد أحدا، ووقتك بجميع جوارحها، ولم تبالي أن تجوع وتطعمك. هي الجوع مو مشكلة، لكن مجرد أن أنت لازم تشبع، وتعطش وتسقيك، وتعرى وتكسوك، وتضحي. هي تكون تحت الشمس لا بأس، مو مشكلة عدها، لكن تغطيك. شوفوا لمحة واحدة، كل إنسان عنده ذاكرة في طفولته، وهاي الذاكرة الأوفياء من الناس والنبلاء من الناس ما ينسوها، يبقون يذكروها، لازم يستحضروها. حتى لو الإنسان صار شيخ كبير طالع في السن، لكن هو كان في يوم ما صغير، كان في يوم ما طفل، يتذكر بعض اللمحات. تضليل، يظلل الإنسان، يظلل أبوه أو أمه، ظلله من الشمس، إياها يتذكرها، لها وقع كبير في محبته لوالديه، في معرفته لحق والديه. وتضحى وتظلك، وتهجر النوم لأجلك، ووقتك الحر والبرد لتكون لها، فإنك لا تطيق شكرا إلا بعون الله وتوفيقه. الإنسان إذا علم، الآخر الرواية هكذا يقول: فإنك لا تطيق شكرا على هذه النعم، على هذه الألطاف، على هذه المواهب من الوالدين. إنسان ما يتمكن أن يشكر هذه القضية، ولكن إلا بلطف الله، إلا عبارته، إلا بعون الله وتوفيقه. وأما حق أبيك فأن تعلم أنه أصلك، أصل الإنسان هو أبوه، فإنك لولاه لم تكن. فمهما رأيت من نفسك ما يحبك، والإنسان بعض الأحيان يصير واثق من نفسه، أو في بعض الأحيان يصير مزهو بنفسه، هو معجب بنفسه، يقول هذا اللي أنت متعجب من نفسك ومرتاح، هو يراضي من نفسك. فمهما رأيت من نفسك ما يحبك، الشيء اللي أنت تحبه، فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه، فاحمد الله واشكره على قدر ذلك، ولا قوة إلا بالله. إنسانهم لا قوة له على الشكر إلا بالله العلي العظيم. نفس تأصيل وتأسيس هذه الرؤية في العلاقة. لاحظوا اليوم الشيء اللي احنا نسمعه ونشوفه وتمتلئ به وسائل إعلامنا وصحافتنا وتلفزيوناتنا ومسلسلاتنا الرمضانية التي تعكر صفوة شهر رمضان وروحانية شهر رمضان. شو نشوف؟ الأولاد من شوية يكبرون، خصوصا هاي فترة العنفوان والحماس والاندفاع، فترة المراهقة، يبدأ يفكر أنه عند حق يم والده يريد يأخذه من عنده. أول ما يكبر يريد يكبر برأس والده. هذا التربية الحديثة، هاي التربية الغربية. بينما أهل البيت كيف يعلمون؟ أن أول ما تتعلم أن تعرف، على الأقل تعرف هؤلاء ماذا فعلوا، تلتفت. يعني هاي الرؤية بحد نفسها هي تفرز سلوك إيجابي. على أي حال، الحديث طويل، المهم نحن أشرنا إلى مجموعة عناصر في معنى بر الوالدين، معنى الإحسان إلى الوالدين، والإحسان هو المجال مفتوح إلى في ذلك. يجي عندنا سؤال كبير، أنه الوالدان اللذان لا بد من برهما، هل هما الوالدان المؤمنان فقط التقيان الصالحان أو لا؟ أي والدين كان؟ القرآن الكريم أصلا تحدث في هذه القضية. الجيل الأول ممن نزل عليه القرآن كان كثير من الناس يعيش مشكلة. مشكلة ماذا؟ مشكلة أنه هو مسلم، هو مؤمن، وأبواه مشركان، أو أحد أبويه مشرك. مشكلة كانت حادة في الجيل الأول من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وأتباعه. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وبالوالدين إحسانا. لاحظوا القرآن، وإن جاهداك لتشرك بي، مو فقط هما كانا مشركين، وإنما بدوا يتحدوك ويحاولون أن يضغطوا عليك باتجاه الشرك. يعني أشد موقف يمكن أن يتعرض له الإنسان هو هذا الموقف بالنسبة إلى والده، لأن هو الدعامة الأولى في المجتمع هي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الدعامة الثانية أو التوجيه الثاني الذي جاء في هذه الآية على أقل تقدير ما هو؟ كان وبالوالدين إحسانا. فإذا أحد هذين الأمرين صار في وجه الآخر، ما هو الموقف؟ شوفوا شلون الإسلام وسطي. شنو معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ ماكو تطرف. لاحظوا احنا وين يصير عندنا التطرف؟ يصير عندنا التطرف بهاي القضايا، جانب إيجابي جانب سلبي، ما نعرف نتوازن، لو نميل ميلا عظيما مع الجانب الإيجابي، لو نميل ميل عظيم مع الجانب السلبي. واحد يجي يقول يعني ومن يكون والدي؟ أنا مستعد كذا، هو عنوانه مؤمن، يعني إذا صار مؤمن وهو أفضل منهم يعني بعد يسحق كل القيم الأخرى تحت رجله. واحد يقول لا، أنا والدي قال كذا، أنا ما أقدر أخالفهم حتى لو أعصي الله. هذا تطرف، هذا تطرف. القرآن أعطانا توازن. وهذا التوازن صحيح هو ذكر فيه النموذج الأعلى، وهو أنهما ليسا فقط مشركين، وإنما يضغطان جاهداك، يعني بذل الغاية الجهد، بذل الجهد يعني بذل كامل الجهد، جاهداك على أن تشرك بي، يعني ضغطوا عليك بكل جهدهم على الشرك، مو مجرد أنه كانوا هم مصطفين بصف آخر. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم، هنا يقول فلا تطعهما، هنا بعد فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يعني الإنسان ما يخرج عن ضوابط البر في الوالدين، لكن هنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، قاعدة عامة تنطبق حتى على الوالدين، لكن مو على أنه إحنا نهاجمهم، إحنا نعاملهم بشكل سلبي وسيء، وإنما نكون بمستوى أن نحفظ العلاقة مع الوالدين كوالدين، لكن لا ننزلق معها مع الوالدين بالاتجاهات الباطلة. زين، إذا ما جاهدك كان الوالد أو الوالدة معاذ الله ليس مؤمنين، ما هو التكليف؟ تقول تبقى تبرهم كما لو كانوا مسلمين، كما لو كان مؤمنين، أن الروايات متعددة في هذا الجانب عن والدين ليس مسلمين. واحد مثلا كان والداه نصرانيين، من يكونون نصرانيين ماذا يفعل؟ مع الطبيعي يصير عنده موقف من عندهم. الإمام يقول له، الإمام الصادق عليه السلام يقول له برهم، فهو يذهب ويبالغ في برهما. والدته تتأثر، تشوف أن هذا الرجل أخلاقه تغيرت، سأله تقول له شنو قصة، ليش أنت برك بي في هذه الفترة أزيد مما كان سابقا؟ يقول هاي وصية إمامي، المرأة تسلم. تلاحظون، تلاحظون كيف الله سبحانه وتعالى يحيي الأرض بعد موتها، شلون يحيي العظام وهي رميمة، هذه كافرة ليست مسلمة، ولكن بسبب هذا التوجيه وهذا الخلق الرفيع تسلم، فيكون لولدها عليها هذا الحق. هذا من أعظم الجزاء اللي يجازي أولاده. على أي حال، عندنا أيضا من الأمور المهمة في هذا الجانب والأساسية والتي لا بد من الوقوف عندها، هي قضية الحكم الفقهي في هذا الموضوع. الفقهاء استنادا إلى النصوص، أنت حينما تقرأ النصوص تجد أنها تؤكد على بر الوالدين، كما استعرضنا اليوم قرأنا مجموعة كبيرة من النصوص، تجد أنها تؤكد على البر بدرجة كبيرة جدا، تتحدث عن العقوق بردع شديد، وأن الإنسان ريح الجنة يشم من مسافة 500 عام لا يشمه العاق الوالدين، أن من الكبائر عقوق الوالدين، من أشد الأعمال التي تجعل الإنسان بعيدا عن الله، رضا الله من رضا الوالدين، سخط الله من سخط الوالدين، وهكذا. ولكن في نفس الوقت لابد أن من خلال قراءة هذه النصوص بكلها، دراسة أبعادها، لابد أن نعرف الحلال من الحرام، الواجب من المستحب، حتى القضية تكون ضمن مقاييس. يعني بعض الأحيان نجي المستحبات كلها نسويها واجبات، لأنه نقرأ أن نص أو نصين بدون أن نعرف خصوصيات الأمور، فمن نشوف هاي المستحبات كلها واجبات، هي المستحبات الله سبحانه وتعالى في كثير من الأحيان إرفاقا بعباده، لأنه يعلم أنهم لا يلتزمون بها ما يشق عليهم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. هكذا ورد أدنى في بعض النصوص، أن بعض الأحيان الله رفقا بعباده لا يوجب عليهم بعض الأمور اللي هي حسنة جدا، ولكن لا يوجبها عليهم. الفقهاء يقولون أنه على الأقل بعض الفقهاء، هناك حديث واسع، الإنسان في أمثال هذه الأمور لابد أن يكون دقيق، يرجع إلى من يقلده ومن تقوم الحجة الشرعية عليه بتقليده، لكن لا أقل من أن نذكر إشارة إلى كلمات بعض فقهائنا. يقولون بأنه على سبيل المثال سيدنا الأستاذ السيد السعيد الحكيم دام ظله، وآخرون أنا قرأت كلماته ولهذا أذكر يعني أنقل عنه، وإلا آخرون أيضا موجودون يتبنون هذا الأمر، أن البر مستحب، الإحسان للوالدين مستحب، العقوق بمعنى الإساءة والإيذاء ولو بأدنى درجاته، ولو ولا تقل لهما أف، هذا الإيذاء حرام. عندنا شيء أشد من ذلك، وهو العقوق الذي يكون من الكبائر التي يستحق فاعلها النار والعياذ بالله، هو أن يعبق الإنسان والديه إلى حد بحيث يقطعهما، حينما يعبق يعني كأنه يقطع، حينما يعبق يعني يصل إلى درجة عليا من الانفصال عنهما والإيذاء لهما، هذا يحول القضية إلى كبيرة من الكبائر. ويستدلون على ذلك، أنا لست الآن بصدد الدخول في تفاصيل العملية الاستنباطية الفقهية، هذه لها يعني أدواتها التي تحتاج إلى وقت طويل في هذا الجانب. إذن مثلا على سبيل المثال أستاذ أساتذتنا المرجع الديني الكبير السيد الخوئي رضوان الله عليه، كان يرى أن أي شيء يخل بمعاشرتهم بالمعروف يكون يعني أن يخرج الإنسان عن ما هو مألوف ومتعارف من الإحسان إلى الوالدين، بحيث يتحول من محسن إليهما إلى مسيء لهما، هذا يكون محرم. يعني مثلا طاعة، بعض الناس يسألون يقول أنه أنا أريد أدرس في مثلا القسم الفلاني، في الجانب المعرفي الفلاني، في الفرع الفلاني، والدي والدتي لا يردوني أدرس في جانب آخر. واحد يريد يتزوج مثلا، والده يريد أن يتزوج بتعمه، هو ما مقتنع أن يتزوج بتعمه، هو يريد يتزوج بتخالته مثلا أو أيا كان. هنا هل أن الأب يمارس سلطة وسطوة إلى حد بحيث يفرض عليه الزواج ممن لا يرغب بها، وإذا ما فعل يعني يكون هذا الإنسان خارج عن الضوابط الشرعية؟ لا، لا يوجد من هذا القبيل، الفقهاء لا يوجبون هذا الأمر. الآيات الكريمة، الأحاديث الشريفة تؤكد على بر الوالدين، الإحسان إليهما تشجع. أما أن الإنسان إذا خالف ولم يلتزم ولم يطعهما في أطار معين، هل أنه بلغ إلى درجة بحيث يكون قد ارتكب الحرام، بحيث لازم أن يطيعهم مثل ما يطيع صاحب الأمر، مثل ما يطيع الإمام عليه السلام، أو لا؟ القضية ليست بهذا الشكل، أيضا هناك توازن في الموضوع، هي مو قضية إفراط في جانب معين وضغط يولد بعدين ردود أفعال يسوي مشكلات، لا، توازن موجود في الإسلام في هذا الموضوع. إذا وصلت القضية إلى حد بحيث عدم الطاعة ينتزع منه أنه إساءة وإيذاء، يكون حرام. خروج عن المعاشرة العرفية فيما بين الأولاد ووالديهم يعتبر حرام على رأي السيد الخوي كما ذكرت لكم. أما إذا ما وصل إلى هذا المستوى لا يكون محرما، الإنسان يكون حر. توجد لدينا بعض الروايات على سبيل المثال أن واحد يجي يسأل الإمام يقول له أنا هناك خياران أمامي للزواج، أحد الخيارين مثلا والدي يريد أن أتزوج من إحدى النساء، ولكن أنا هناك امرأة أخرى أنا أميل إليها، فماذا أفعل؟ أفضل هوى والدي لو هواي أنا ورغبتي؟ يقول له لا، أنت اللي تريدها تزوجها، ما ملزم بهذا الموضوع. تلاحظون؟ إذن مو قضية قمع وقضية مصادر للرأي وقضية أنه هذا الإنسان، بعض الناس من يجون إلى تعاليم الإسلام خصوص من يقروها قراءة ناقصة فقط يركزون على جانب منها، شلون ويل للمصلين بعد ما يقرون النص كاملا، فش يقولون؟ ينطرح هذه المفاهيم، هذه مصادرة للرأي، هاي تحطيم لشخصية هذا الجيل الثاني، هذا إلغاء لدوره، هذا ما يسمح إلا أن يجرب وأن يخوض تجربة في الحياة حتى يتمالك يعني يملك قراره ويقف على قدميه، هذا كذا كذا، هذا ما مطلوب أصلا. ليش تحملون الإسلام شيء أكثر من هذا، من 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 ما لا يوجد فيه، مما لا يقول به فقهاء الإسلام؟ ولكن هل يعني أن الإنسان إذا أراد أن يستجيب لوالديه فهذا أمرهم صفر؟ لا مو صفر، هذا مهم جدا. يعني لاحظوا، شوفوا، أضرب لكم مثال الجهاد، طبعا يقصدون الجهاد المستحب الذي هو من أعظم الأعمال. الجهاد تجينا بعض الروايات، واحد يريد يخرج إلى الجهاد يسأل النبي صلى الله عليه وآله، يقول له أنا عندي والدين يزعمان أنهما يأنسان بي، فأنا أخرج إلى الجهاد؟ فالرواية تقول كذا هكذا، تقول لأنسهما بك، تقريبا هذا مضمونها، أنهما يأنسان بك ليلة واحدة أفضل لك من جهاد كذا وكذا، من جهاد فترة طويلة. تلاحظون يعني هذا عمل عظيم. يعني الولد البنت حينما تستجيب لرغبة والديها، تقتنع بإرادة والديها، تعمل على هذا الأساس قربة إلى الله عز وجل، هذا ليس أمرنا، هذا أمر عظيم جدا. لكن مو يشعر الإنسان أنه مجبور، هو يؤدي هذا الأمر، هو ليس مجبورا شرعا، يؤدي هذا الأمر تقربا إلى الله. وما أكثر من كشف، ما اكتشف الإنسان أنه بعد أن كان يلح لها شيء ويرغب بشيء رغبة أكيدة، لن ينظر إلى جانب من عنده، والداه لم يكونا ليقتنعان به. بعد مدة إما أن هو يرتكب بعض الأمر أو ما يرتكب، بعد مدة يكتشف أنه تبين نظر الوالدين كان هو الصحيح. خبرة مضاعفة عند الوالدين، خبرة جيليا. هذا الشاب أول ما ينشأ ما عنده إلا أنه هو على مشارف الجيل الأول فقط، حتى الجيل الأول ما مكمله، بعده هو مقتبل العمر، فطبيعي أنه لا يبصر الأمور كما هي. فمن الطبيعي جدا أن من لطف الله سبحانه وتعالى به أن شجعه على بر الوالدين وطاعة الوالدين، وحماه من كثير من الانزلاقات قربة إلى الله. بعض الأحيان الإنسان هو لنفسه ما يقدر يتماسك أمام بعض الرغبات، ولكن حينما تكون قضية فيها والدان وحكم الله وثواب ووعد بالجنة ودرجة عليا، يستجيب الإنسان. هذه أيضا قضية مهمة لابد من الأخذ بها بنظر الاعتبار، الحكم الفقهي للوالدين. عندنا أيضا موضوع مهم جدا لابد من الالتفات إليه، وهو أنه ما هي بركات أو ما هي الآليات التي أتمكن من خلالها أن أبر والدي. قبل أن أنتقل إليها أشير إلى نقطة مهمة، وهي أن النصوص أشارت وأكدت على بر الوالدين حيين وميتين. رؤية الإسلام للحياة لا تنتهي بالموت، وإنما ينتقل الإنسان بالموت من مرحلة من مراحل هذه الحياة إلى مرحلة أخرى. إذن الوالدان حينما يكونان بالمرحلة الثانية لا يعني ذلك أن القضية انتهت، يبرهما حيين وميتين. هذه نقطة لابد أنه يهتم بها الإنسان ويأخذها بنظر الاعتبار. كيف أتمكن أن أبر والدي؟ بعض الناس شوف والده والدته صعبة، حساسة زايد، تعبانة نفسيا، متأذية، والدة عصبي، والدة متشنج، والدة ما مرتاح، زين هذا الشيء حمله، يبدأ يضيق صدره ما يتحمل. طبعا من نعم الله على الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يرزقه والدين هما في منتهى اللطف في شبابهما وفي كهولتهما، بحيث لا يحملانه ما لا يستطيع. هذا من نعم الله عز وجل على الإنسان، لازم يشكر الإنسان هذه النعمة بدرجة كبيرة جدا. لكن لو فرضنا صادف شيء من هذا القبيل، كيف يتمكن أن يتمالك نفسه في هذا الموضوع؟ هنا يحتاج الإنسان أن يستحضر، مو مجرد أن يطلب توجيهات روح افعل كذا وافعل كذا ولكن هو ما يعرف شلون يوصل إلى هذه المرحلة. مثل واحد يقول له أنت تحتاج أنه تطفر هذه الدرجة العالية مثلا بالرياضة، شلون أكو طفرة يعني عريضة وكذا ومسافة بيها طويلة. زين لازم يتدرب هذا الإنسان، يتعلم حتى يكلفه بهذا الشيء. إذا ما يتعلم شلون يوصل إلى القضية. هناك مجموعة من النصوص تدربنا، تؤهلنا، تعظنا، تربينا، تنزه أخلاقنا، تشدنا بهذا الاتجاه. على سبيل المثال شوفوا مثلا عندنا نصوص كثيرة تتحدث عن أن الإنسان إذا كان بارا بوالديه الله سبحانه وتعالى يرزقه أولاد يبرونه كما تدين تدان. إذن هذا المجتمع، طبعا أنت مرة تفسر تفسير مادي، تقول المجتمع يتعود على أن يكون للوالدين فيه موقع محترم، فهذه الحالة راح تستمر. أنا من أصير بهذا الموقع أيضا راح أخذ حقوقي الطبيعية فيه. مرة لا، تفسرها تفسير غيبي، بعض الأحيان لها آثار غيبية، بركات غيبية. وما أكثر ما رأينا من حالات أشخاص كانوا في شبابهم عاقين ابتلاهم الله بأولاد عاقين، وأشخاص كانوا بارين بدرجة عالية الله سبحانه وتعالى يقيض لهم ولو بعض أولادهم ليكونوا بارين أيضا بدرجة عالية جدا. وهذا وعد ورد عن أهل البيت صلوات الله عليهم: بروا آباءكم يبركم أبناءكم، عفوا عن نساء الناس يعفو عن نسائكم. من جملة الأمور، شوف الإنسان من يستحضر هذه الأمور يهون عليه الأمر، تصير سهلة عملية بر الوالد، يشجع بدرجة كبيرة. من جملة الأمور أن الإنسان يرزقه الله طول العمر، هذا الأمر من أكثر ما وجدته في روايات أهل البيت، أن بر الوالدين يؤدي إلى طول عمر الإنسان. عندنا رواية مثلا أن موسى بن عمران عليه السلام كان يناجي ربه تعالى: إذ رأى رجلا تحت ظل عرش الله فقال: يا رب من هذا الذي أظله عرشك؟ قال: هذا كان بارا بوالده. هذا درجة عظمى عنده. وأيضا في نفس يعني امتداد لهذه الرواية يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رأيت في المنام رجلا قد أتاه ملك الموت لقبض روحه فجاءه بر والديه فمنعه منه. بر الوالدين حال دون وفاة هذا الإنسان. وأيضا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من بر والديه زاد الله في عمره. وأيضا ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: صدقة السر تطفئ غضب الرب، وبر الوالدين وصلة الرحم يزيدان في الأجل. وأيضا ورد من جملة الأمور التي تشجع على هذا الأمر وتجعل الإنسان يهتم بهذا الأمر، الله سبحانه وتعالى شوفوا لطفه، مو مجرد أنه يهدد عباده ويعاقبهم، يشجعهم على الخير وعلى الطاعة وعلى التقوى. مثلا يقول: من أحب أن يخفف الله عز وجل عنه سكرات الموت فليكن لقرابته وصولا وبوالديه بارا، فإذا كان كذلك هون الله عليه سكرات الموت ولم يصبه في حياته فقر أبدا. في حياته لا يعيش الفقر، وأيضا في وفاته تهون عليه سكرات الموت. هذه الساعة الأصعب في حياة الإنسان، أصعب ساعة في حياة الإنسان هي تلك اللحظات، لحظات ما ينتقل فيها من هذه الدنيا إلى تلك الدنيا. وأيضا هناك نصوص كثيرة تتحدث عن أن ما من ولد بار ينظر إلى والديه نظرة رحمة، نظرة، شوف كرم رب العالمين، إلا كان له بكل نظرة حجة مبرورة. قالوا: يا رسول الله، وإن نظر كل يوم 100 مرة؟ قال: نعم، الله أكبر وأطيب. لا تستغربوا، الله أكبر من ذلك، يعطي نظرة واحدة برحمة، مو هاي نظرة التضجر، هاي نظرة الأوف، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هذا اللي الإنسان منزعج. يقولون الأف باللغة العربية أصلا يعني قلامة الظفر أو الوسخ الذي يكون على الظفر. شلون واحد تعافه نفسه ينزعج من عنده يضايق من عنده، فصارت تدريجيا هذه الكلمة تعبير عن الانزعاج والانكماش. أما هذه النظرة نظرة الود والحنان للوالدين، اللي الوالدان أفنيا أعمارهما في ماذا؟ في حنانهما على أولادهم. هذا شيء طبيعي جدا. على أي حال، الوالدان من هما؟ وما ومن جملة حقوق الوالدين؟ أنا ما أريد أطيل الحديث عليكم، لكن هناك ضرورة أنه نشير إلى قضية مهمة جدا في هذا الجانب. من جملة حقوق الوالدين أن لا يستسب لهما. شنو يعني لا يستسب لهما؟ هناك ورد شرح لهذه القضية، أن الإنسان يعتدي على الناس فيسب والده. الإنسان يصرف تصرف غير معقول يجيب مسبة لوالده، هذا أيضا من جملة العقوق. ورد في بعض النصوص أن هذا من عقوق الإنسان لوالده، أو من حقوق الإنسان على والده أن يبتعد عن هذا المورد. بالعكس يجيب لهم الرحمة مو يجيب لهم المسبة. الوالدان أيضا ورد في بعض النصوص أنه يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة. أنا فقط أسألكم آخر حديث، أنه أولئك المجرمون التكفيريون الذين يشوهون صورة الإسلام، والذين يوزعون القتل والدمار ليس فقط على غير المسلمين وإنما حتى على المسلمين فيما بينهم، والذين يتقربون إلى الله في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان بأن يقتلوا وأن يسفكوا دماء المسلمين، هذول أنا أعتقد من أهم الأسباب اللي جعلت بعض الصحفيين في الدنمارك يرسم رسوم مسيئة على رسول الله. هذول من أهم الأسباب اللي جعلت بابا الفاتيكان يتهجم على الإسلام. هذا التهجم لا نقول أنه ليس له سابق، هناك له جذور، ولكن هذه الأمور تغذي، هذه الأمور تشجع بهذا الاتجاه. الإنسان من هو يتصرف بطريقة معينة ويحسب هذا الأمر على الإسلام. ولهذا ما أكثر ما قلنا وقال القائلون أن ضرر هؤلاء على الإسلام كإسلام كدين كقيم كرمز للإسلام ورسول الله صلى الله عليه وآله هو رمز الإسلام الأول، القرآن الكريم اللي هو كتاب الإسلام، ضرر هؤلاء على الإسلام أكثر من ضررهم على الإنسان، أكثر من ضررهم على المسلمين، أكثر من ضررهم على غير المسلمين. لأن الإسلام هو أقدس شيء في هذا الوجود، هذا الشيء المقدس أقدس شيء في هذا الوجود، يعني أقصد لأنه يربط بالله، ولا هو أقدس شيء أو الله سبحانه وتعالى هو القدس الأول والآخر القدوس سبحانه وتعالى. لكن لأن الإسلام هو يربط الإنسان بالله سبحانه وتعالى، أقول أقدس مفهوم أقدس قيمة من هذا البعد، حينما تشوه بهذه المناظر من القتل ومن تقطيع الرؤوس ومن سفك الدماء والتمثيل بالأجساد وحرق الأجساد بالمفخخات وإلى آخره مما كان، هذا من أهم الأمور التي تؤدي إلى العدوان على الإسلام والعدوان على رسول الله صلى الله عليه وآله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا بارين بآبائنا، وأن يجعلنا بارين بأبوينا محمد وعلي صلوات الله عليهما وعلى آلهما، وأن يرزقنا شفاعتهما في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا للاهتداء بهديهما والاستنان بسنتهما، إنه نعم المولى ونعم النصير. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.